صلاة خصوصا الصلاة فاتوة النافلة التي تصلى بين يدي الفريضة أو بعدها. قال بلد لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي.
أو أن الإنسان نوى بالصلاة أن يصلي صلاة الضحى
أن السنة في صلاة الأضحى والفطر أن أو لكل واحد بمفرده من رواية الرواية بالعدل. وقال محمد بن يحيى الثوري المحفوظ عندنا حديث خالد بن يزيد لأن النواب من قريب السماع من ابن لهيعة ومن سمع منه في القريب فهو أولى لأنه قد بطل. وقال في الدين في العلم سألته يعني فقال عن حديث ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تكبر في الفطر والأضحى في كل سبعة تكبيرات وفي الثانية خمسة تكبيرات. وروى بعضهم عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة فضعف هذا الحديث. قلت له رواه غير ابن لهيعة؟ قال لا أعلم، لا أعلم أن أحد غير ابن لهيعة روى هذا الحديث. هذا بالنسبة إلى حديث عائشة. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد وعبد الرزاق وابن جارود والطرافوت والبيهقي وغيرهم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاه العيدين سبعا وخمسا. وعند ابي داود جعل الحديث حديثا قوليا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في الأولى أو سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة، ليست حكاية عن فعله صلى الله عليه وسلم. وروى عن عبد الله بن عبد الرحمن جماعة منهم ابن مبارك والمعتمر ووكيع وعبد الرزاق وعثمان بن عمر وأبو العيد والوليد بن مسلم وأبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري. ورواه سليمان بن حيان عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في الفطر الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يركع. وقال أبو داود رواه وكيع بن مبارك قال سبعا وخمسا، يعني أربعة هذه فقط. وقال البيهقي وكذلك رواه ابن مبارك ووكيع وأبو عاصم وعثمان بن عمر وأبو نعيم عن عبد الله، وفي كل ذلك دلالة على قطع رواية سليمان بن حيان عن عبد الله الطائفي التي فيها ثانية أربعة. وقال الحافظ العراقي هذا إسناد صالح. وقال الحافظ بن حجر صححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما حديث عمرو بن عوف فأخرجه الترمذي وابن ماجه وابن وهب في الجامع وابن خزيمة وعبد بن حميد والطحاوي شرح المعاني وابن المنذر والبزار والدارقطني والطبراني والبيهقي وابن الجوزي في التحقيق والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الأخرة خمسا قبل القراءة. كثير بن عبد الله بن عامر بن عوف كثير هذا كذبه أبو داود وقال رب المتقين ذلك. وقال أحمد منكر الحديث ليس بشيء. وقال الشافعي ركن من أركان الكلام. وقال ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وقال الذهبي والدين هذا استنبه جدا. ونقل الترمذي في العلل عن البخاري قوله ليس في هذا الباب شيء اصح من هذا وبه اقول، مع ما تقدم من ضعفه بكثير. لكن تصحيح الحديث لا يعني تقويه الرواه، فقد يصحح حديثا بلغه او باسناد سئل عنه مع انه ضعف الاسناد فصحح الحديث في شواهده كما تقدم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي صححه البعض فهذا يصح به، فالتصحيح ليس دليلا على تصحيح الاسناد الذي سئل عنه او ذكر له. وأما حديث ابن عمر فرواه الصحابة لما نقل الترمذي قول البخاري ليس في هذا الباب شيء صح من هذا ويقول قال هذا ليس بصريح في التصحيح فقوله هو أصح شيء في الباب يعني أشبه ما في الباب وأقل ضعف. حديث ابن عمر رواه الطحاوي شرح المعاني والحارث بن أبي أسامة في المسند من طريق الفراج بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيد سبع تكبيرات في الأولى وخمسا في الآخرة. وروى الدارقطني من طريق سعد بن عبد الحميد عن فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع به وجعله حديثا قوليا اي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الحديث ضعفه البخاري في علم الترمذي قال الفرج بن فضالة داهم الحديث. الفرج بن فضالة عيب المدرس طريق المدرس داهم بمعنى الضعف الشديد يعني حديث يتقوم. وقال الطحاوي عبد الله بن عامر عندهم ضعيف أسلم. وإنما أصل الحديث عن ابن عمر نفسه ثم أخرجه عن ابن عمر يعني موقوفا على ابن عمر. وأما حديث ابن عباس فرواه عبد الرزاق عن إمام بن محمد عن أبي الحويرث عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أظن أنه كان يكبر في الفطر والأضحى والاستسقاء سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. وإبراهيم بن محمد هذا ربما يحيى وهو متروك. وأبو الحويرث هذا عبد الرحمن بن معاوية وهو زين الحشم وله طريق أخرى عند الطبراني وفي إسناد سليمان بن أرقم تركه الدارقطني وهو أحد الحاكم وقال مسلم منكر الحديث وقال البخاري تركوه. وقال ابن حبان كان ممن يكذب الأخبار ويروي عن الثقات الموضوعات. هذا بالنسبة لحديث ابن عباس. وأما حديث جابر وأما حديث علي فرواه حديث علي رواه عبد الرزاق عن ابراهيم ابراهيم بن يحيى ايضا وهو مسلم كما تقدم. حديث جابر رواه البيهقي وفي علي بن عاصم وهو ضعيف جدا مطروح. وحديث عبد الرحمن بن عوف رواه عمر بن شبث في تاريخ المدينه وفي اسناد الحسن بن عماره مطروح. كم واحد دلوقتي الى اربعه. واما هذه بالنسبه للاحاديث المرفوعه أقوى حديث عبد الله بن عمرو يلي حديث عبد الله بن عمر. وأما مرسل ربيعة وأبي الزناد وعبد الله بن محمد فرواه عبد الرزاق جمعهم يعني وفي أبو بكر بن محمد بن أبي سمرة قال الحافظ رموه بالوضع مرسل ضعيف جدا. ومرسل جعفر بن محمد رواه الشافعي في المسند ومن طريق البيهقي في معرفة السنن وفي إسناد إبراهيم بن أبو جعفر الأسلمي المطلوب. وأقوى هذه الأحاديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الله بن عمرو ويليهما حديث ابن عمر كما تقدم فبمجموعها يذكر هذا الحديث. وتثبت هذه السنة هي زيادة التكبير في الركعتين في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة. والقول الراجح أن هذه السبع والخمس سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقاء لأن هذا نص أو ذكر لما زيد في الصلاة لا للمعهود فيها من التكبيرات. فتكبيرة الإحرام معهودة مع كل الناس يعرفون وتكبيرة الانتقال من السجدة الثانية في الركعة الأولى إلى الركعة الثانية معروفة. فذكر ما زاد على هذه التكبيرات. تكبيرات تكبيرة الإحرام الركوع السجود الله السجود السجدة الثانية القيام بالركعة الثانية، هذه معروفة. فذكر زيادات في التكبيرات وهي أن تكون سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، كل بعض يقول سبعا بتكبيرة الإحرام وخمسا بتكبيرة الانتقال، وإن كان القول له وجه، لكن الراجح ما ذكرنا وهو أنها سبع سوى تكبيرة الإحرام وخمس سوى تكبيرة الانتقال. ربيعة وأبي زيد وعبد الله.
بسم حي على الفلاح. والصلاة والسلام على رسول الله.
فحياة البرزخ أو حياة القبر أو المرحلة المتوسطة بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى حياة بسؤال الملكين، وسؤال الملكين هو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور أو تفتنون في القبور نحو أو قريبا من فتنة. يقال للرجل: من ربك؟ ما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر النكير، فيفلسان كما ورد في الحديث الطويل حديث البراء بن عازب، حديث رواه أحمد وحديث صحيح، ذكر فيه رحلة الموت حال الاحتضار ثم ما يحصل للميت إذا أدخل قبره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت قال: استغفروا لأخيه. إذا قرر من دفن الميت قال: استغفروا لأخيه واسألوا واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وهنا نشك أن ننبه على مسألة الموعظة التي داوم عليها كثير من المشرعين، الموعظة على القبر: ولا يتبعون في موعظتهم إلا بعد أن يفرغ الدافن من دفن البيت، فأبدأوا في الموعظة خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: إذا فرغ من الميت أو من دفن الميت قال: استغفروا. فهذا الوقت وقت الدعاء والاستغفار، لا وقت الموعظة والتذكار. الموعظة تكون قبل ذلك، لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فبلغ القبر فجلس على سفير القبر ولما يلحق، يعني جلس وهم يحفرون بعد، فوعظ وذكر صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ من الدفن ربع قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسلم. فتكون الموعظة قبل الدفن، وأما بعد الدفن المشروع فإنه الآن يسأل، يأتيه الملكان كما أشرنا إلى حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه قصة خروج الروح والمؤمن، تصعد روحه يأخذها الملائكة الذين معهم مسوح من مسوح الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيصعدون بها، والأخرى معهم مصعد وروح كاذب يقال لها ارجعي فترجع إلى أسفل الأرض أو الأرض السفلى كما في الحديث. ثم بعد ذلك إذا دفن الميت أعيدت روحه في جسده ثم أجلس أجلسه الملكة. وتعلق الروح بالجسد على أحوال، تعلق كامل في الحياة الدنيا، روحه مماسة ومداخلة للجسد، وتعلق جسدي حال النوم، فروح الإنسان حال النوم دون روحه حال اليقظة، ثم تتعلق به تعلقا في القبر تعلقا كاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعاد فيه الروح، تعاد على الأصل الذي كانت عليه. ثم يسأله الملكان، وهذه هي الفتنة: من ربك؟ فأما المؤمن أو الموت يقول: ربي الله. من نبيك؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالهدى فآمنا واتبعنا، وأما المنافق أو المرتاب الذي لم يكن موقنا يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فيضرب بين أذنيه بالذبة لو ضرب بها أعظم جبال الدنيا لذاك، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. كل هذه التفاصيل والذكر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك فتنة في القبر ونعيما أو عذاب. المؤمن الذي سأله الملكان فأجاب وثبته الله كما في قول الله جل وعلا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وهي في القبر وفي الآخرة يوم القيامة، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فيضل الله عز وجل ويزيد من كان ضالا في الدنيا فلا يثبته ولا يثبته الله عز وجل، فيقول كما ذكرنا ها لا أدري، من ربك لا أدري، ما دينك لا أدري، من نبيك لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت وبين فاعتقدت، فآمنا في الأول يوم قال فآمنا واتبعنا، صدقنا واتبعنا، فتنة حقيقية. ثم بعد ذلك يقال للمؤمن نومة العروس، ثم يرسل إليه عمله في صورة شاب جميل المنظر، يقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بقلبه، يقول أنا عملك الصالح. ثم الآخر الذي أضله الله عز وجل يصور له عمله في صورة شاب كريه منظر منتن الريح، فيقول له من أنت؟ فوجهك وجه السوء، يقول أنا عملك السيء، فيبقى عمله معه. ثم بعد ذلك يفتح للمؤمن بابا إلى الجنة يأتيه من روحها ومن حالها، والآخر يفتح له باب من أبواب جهنم أو من النار يأتيه من حدها وسمومها، ويبقى هكذا إلى أن تقوم الساعة. وفي عذاب القبر يقول الله عز وجل عن قوم عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون على النار غدوا وعشيا، فأول نار وآخر نار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا عذابهم في الدنيا، يعني في القبر، هذه الآلة صالحة عذاب القبر. إن بعض الناس ظهروا علينا هم منذ زمن ينكرون عذاب القبر وينكرون حياة القبر وحياة البرزخ، ومنهم من ينكر القيامة أصلا، هذه مرحلة من مراحل إنكار القيامة، الذين ينكرون القبر وفتنة القبر وعذاب القبر، ويصورون من يخبر بهذه الأخبار حتى يؤمن الناس بهذا الركن من أركان الإيمان، وهو إيمان بالغيب ومعرفة أن هناك مسألة في القبر يثبت الله المؤمنين فيها ويضل الكافرين والمنافقين الذين كانوا يقولون ماذا يعتقدون وماذا يعملون فينكرون، وبعضهم يبالغ سخرية واستهزاء، يقول لك يعني فلان مات وحطوا جهاز تسجيل مع البيت علشان يسمعوا صائمنا، هذا غباء، حب مع كفر، إنكار البعث، إنكار عذاب القبر، وفتنة القبر والإيمان بالغيب، إنكار هذا كفر، ثم حب، لأن كما ذكرنا حياة القبر ومسائل القبر وأحوال القبر غير أحوال الدنيا، فيكون في القبر اثنان أحدهما ينعم والآخر يعذب، ولا يشعر هذا بنعيم هذا ولا هذا بعذاب هذا، لأن الحياة حياة مختلفة، غيبية، نعيم نعيم، عذاب عذاب، يأتيه من روح من روحها وريحانها يأتيه، يأتيه من حدها وسمومها يأتيه، يجلس ويسأل ونحو ذلك، نؤمن بهذا كله فهو جزء من الإيمان بالغيب وجزء من الإيمان بالغيب. وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.